السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، طبعا بناء على طلب إخوانكم كما ذكروا سنتحدث عن فقه الخلاف. والحقيقة الواقع الذي نحن فيه يتماشى مع الآيات التي تليت، لما يقول تعالى يعني ولقد صدق عليهم إبليس إيه لأل ظنه، لا، لأننا وصلنا لمراحل صرنا نحقق لإبليس مش فقط ما يطلب، لا، ما يظنه وما يتخيله منا وقع. يعني إبليس ما فكر ولا خطر بباله إن الإنسان يصل لهذه المرحلة من الفساد، فما ظنه مجرد الظن الوهم عنده صار حقيقة فيه حتى صدقت. لذا يقول ولقد صدق، الواو القسم يا إخوان، الواو القسم، والقسم توكيد، واللام دخلت على جاب قسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث، رب يقسم ويؤكد بعد المؤكدات أن هذه حقيقة وقعت. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لما نصل لمراحل الإنسان فيها يفقد حتى أصول الإنسانية، القواعد الرئيسة، رب العباد ينص قضايا الخلاف أن الله عز وجل ما خلقنا جميعا الصنب واحد. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزال يا أخواننا في القرآن أو عند العرب فعل يفيد الاستمرار، فقوله لا يزالون مختلفين يعني سنة الله جرت بالاختلاف بين كل خلق. ثم استثنى فقال إلا من رحم ربك. يبقى القاعدة أن طبائع الناس كلها، الرجل مع المرأة، الرجل مع الرجل، الأخ مع أخيه، والاثنين من أب واحد من صلب واحد، والخلاف بينهم دائر حتى في أشرف البيوت، بيت النبوة من أعظم بيوت نبوة، بيت سيدنا يعقوب، نبي ابن النبي ابن النبي، بيت نبوة، سلالة نبوة، ومع ذلك أولاده اختلفوا، وسورة يوسف فصلت لنا هذا تفصيل أولاد سيدنا يعقوب. وخلي بالنا هم دول الأسباط ومنشأ الأسباط، وحكى الله لنا الخلاف ثم تاب في النهاية لما عادوا إلى الله تاب عليهم، ومع ذلك اصطفاهم وجعل من ذرياتهم جل الأنبياء. مع وجود هذا الخلاف اللي سورة يوسف بطولها وعرضها تحدثنا عنه، وإحنا تحدثنا بسورة يوسف مش كده ليه، فما وقع من خلاف سنة جرت. لذا يقول ولا يزالون مختلفين، ثم قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا بعض اللي هوين الخلاف هوينه هواية قالوا لا ولذلك خلقهم، خلقهم ليختلفوا، نقول له ويحك، الضمير راجع لأقرب مذكور مش للذي قبله، أقرب مذكور إلا من رحم ربك. يبقى طبيعتهم الاختلاف، وجاءت شرعة الله لترحمهم من الخلاف، ولذلك خلقهم، مش خلقهم ليختلفوا، خلقهم ليرحموا، خلقهم ليرحموا بوحيه وشرعه. يبقى الرحمة في كون دين الله وضع لنا القواعد والآداب والأحكام الكافية لردنا من الخلاف ولإنقاذنا من هذا الخلاف، وعدها الرب رحمة، ولذلك جاء بصيغة إلا من رحم ربك. فرحمة الله في تشريعه الذي نزل ليقضي على الخلاف أو ليجعل القلوب تأتلف حتى مع بقاء فطرة الإنسان الواقعة في الخلاف. يبقى ما خلق ليختلف، وليست هذه هدف ولا غاية من خلق الإنسان أن يختلف، إنما الغاية أن يرحم. ولذلك رب العباد لما أنزل آدم من الجنة من لحظة إنزاله قال اهبطا منهم جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا ضل ولا شقى، فوعد بإنزال الهدى الذي معه يتوقف الضلال والشقاء. الكلام ده مع بداية الوحي، وجاءت رسالة النبي الخاتمة جامعة لكل مواضيع الخلاف لجمع الخلق فيه، بل وضع القواعد الكافية أن تجعل الخلاف عندنا خلاف مسموح به. هنوضح، لأن في خلاف مذموم وفي خلاف ممدوح. جاءت الشريعة ببقائه، وخلاف مذموم جاءت الشريعة بمنعه. هذه القواعد كانت كافية أن تجعل الأعداء أحباء. يبقى إلا من رحم ربك بإقامة شرع ودينه. الصحابة في الجاهلية كان بينهم عداوات شديدة جدا. من أسمى الصحابة؟ أبو بكر وعمر، كانوا من أعدى الأعداء في الجاهلية. الضغائن اللي بينهم كان شديدة جدا جدا جدا، لدرجة عرفوا بالعداوة. وجاء الوحي ليحولهم من أعدى أعداء لأحب أحباء، وفيهم نزلت الآية واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، نزلت في أبو بكر وعمر، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. وذلك يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الوحي وقضى على كل صور خلاف إلا الخلاف الذي سمحت به الشريعة، قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يبقى كل ثرواتنا المالية والعقلية والفكرية والتربوية مش هتألف، لكن الله ألف. ألف بإيه؟ بشرعه وبأحكامه، مش ألف عطية ومنحة عارضة للصحابة وانتهت في الأمة، لا، ده وضع كل قواعد التأليف والجمع. سنأتي عليه بالتفصيل. وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. يبقى في عندنا قواعد للتأليف رب العباد وضعها وفصلها تفصيل. يبقى لابد أن نقر أولا أن الخلاف فطرة جبل الناس عليه، تباين الناس في الطبائع التي جبلوا عليها والطبائع التي اكتسبوها. يبقى عندنا طبائع مجبولين عليها وطبائع بنكتسبها من بيئاتنا وظروفنا التي حولنا. ولذا ثبت في الحديث الصحيح لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخص أنهم أسلموا ولم يرى رسول الله، فلما وصل المدينة الكل يود أن يصفر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكتب له الصحبة. شرط الصحابي أن يكون رأى رسول الله حال حياته. وأن يموت على الإسلام، آمن به ومات على الإسلام، يبقى اللي رأى وآمن به ومات على الإسلام أصبح صحابي. فطبعا هم لم يرى رسول الله آمنوا به، باقي الرؤية هنال بها شرف الصحبة. أول ما نزلوا من على جمالهم تركوا الجمال وجري على رسول الله على المسجد، مش واحد ده كل الوفد، لم يبق منهم إلا واحد، كانوا بيسموه الأشج عبد القيس لأن كان واخد خبطة في جبهته فعمل له القطعة كده، فسموه أشج عبد القيس. لما لقى الكل سابوا الجمال وجريوا، طب هيرجعوا بإيه لو ضاعت الجمال؟ فوقف هو على الجمال جمل جمل، يروح رابط عاقل كل جمل يخلصه يروح اللي بعده لغاية ما عقل كل الجمال. طبعا كلهم داخلين من الفرحة، شاف رسول الله خلاص خلصت، نالوا الشرف وشرف يستحق الحقيقة. لكن الأشد عمل هذا التصرف وجاء متأخر على الكل، لكن بعد ما عقل كل الجمال. فما خص أحد منهم بما خص به الأشد. لما دخل سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشد فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله: أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ يعني أنا اكتسبتهم البيئة بتاعتهم الظروف اللي نشأت فيها، ولا أنا فطرت ربنا خلقني بهم؟ أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فإقرار النبي لسؤاله أمكتسبتان أم جبلت عليهما دلت على أن هناك طبائع عند الناس مجبولين عليها وأخرى مكتسبة. وضح المعنى ده؟ إذا ما منا من أحد إلا وله طبائع جبل عليه وطبائع اكتسبها. علماء المسلمين سموا الأولى بالطبع، وسموا الثانية بالتطبع. يبقى في طبائع فطرية مجبولين عليها كل واحد فينا، وفي طبائع نتطبع بها. طبعا الكلام ده خدمنا في حياتنا كلها. لما تدور على العروسة تدور على الأول على الطبع، ها؟ يعني خليك ناصح، الطبع لأن ده مش تغير، حتى لو اختل منها ترجع له بسرعة. لكن التطبع أمر هي اكتسبتها، لو ضعفت ممكن نروح، لو ضعفت ممكن نروح. أنا يمكن الموضوع درسته وأنا شاب، يوم ما تقدمت سامحوني بقى لزوجتي الحالية كان في بيت الشيخ كشك الله يرحمه، هو اللي زوجنيها، فكان معي عديلي، أصبح عديل بعدها لكن وقتها كان هو حبيب، أخ حبيب. فالشيخ قال له: عايزين عروسة للشيخ بس بشرط. قال له: قال سيبك من بتاع مصر الجديدة ومبارو الجلسي، أنا أذكر عبادة الشيخ بس، سيبك من نساء مصر الجديدة والمارون الجلسي، احنا ابن حلال عايزين فلاحة تبقى ست بيت عروسة زوجة، ما ينفعش احنا مشايخ، ما ينفعش يبقى ديكين في البيت، عايزين ديكو بالليل. من الاخر كده، ده كلام الشيخ كشك الله يرحمه رحمة الواسعة. فالاخ قال له: والله عندي عروسة. قلت له خيرا. فقلت له سؤال، قال له، قلت له: ما طبعها، هادئة ولا عصبية؟ ده السؤال الأول. قال لي: لا هادئة جدا. قلت له: طيب وضع أمها أبوها لمن الكلمة في البيت؟ قال لي: لا أبوها. قلت له: موافق من غير أن أرى. أنا بحكي الكلام ده لأن أخونا دي خلاصة أحكيها لشبابنا، المرأة إن كانت هادئة الطبع حتى لو تعصبت هترجع بسرعة. العصبية يعني من أي خطأ منك هتثور. وضحت؟ يبقى في فرق كبير جدا بين من لها طبع أو من له طبع ألفة أو جبل عليه، ومن له طبع تطبع به. اللي طبعه الفطري على خلة معينة يصعب نزعها منه، حتى ولو انحرفت عنه في لحظة سرعان ما يرجع إليه. التطبع وليد قوته الإيمانية وضعفه، حال قوته يظهر عليه وحال ضعفه يذهب عنه. أنا شقت هذه المعاني يا أخونا، كلام ده نفسيا وتربويا مهم جدا جدا، خاصة أخونا اللي شغالين في التدريس، مهم جدا، خاصة أخونا مسؤولين عن جاليات، مهم جدا نفهم هذا الكلام، لأن الخصال المجبولة على الإنسان ده موضع تمييزه الحقيقي. أمكتسبتان رسلهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فإذا الجبلة أصل، والاكتساب أيضا له دور، فيش نزاع، لكن وجود هذه التغيرات فينا جعلت لنا أحوال. في لحظات إنسان يبقى هادي جدا، لحظات يبقى عصبي جدا، والكلام ده ممكن يجعل قلبه يغلق، وقد يغلق قلبك لحكمة أنت لا تعلمها، يغلق قلبك، والإغلاق ده قد يقع مع أقرب الناس إليك. بل القرآن يشير إشارة لهذا المعنى في قصة سيدة زينب وزيد بن حارثة، لما يقول تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، قالها لأن سيدنا زيد شكى من إيه؟ قال يا رسول الله سيدة زينب يعني تترف علي. فالنبي سألها فقالت يا رسول الله والله لا أعيب عليه خلقا ولا دين، أخلاقه بالنسبة لي في القمة، لكن قلبي أغلق نحوه. ده الشاهد، لكن قلبي أغلق نحوه، ما عاد يطيقه، ما عاد موجود أي سبب للإغلاق. وده وارد على الإنسان، ولذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المخاطب بالآمن الأحياء والأموات، أحياء المؤمنين ولا خاطر الموت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ هم أحياء أصلا، هم أحياء، ودعوا إلى هذه الحياة وسماها رب العباد حياة. يا أيها الذين آمنوا أي من الأحياء استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل علماء حاروا على أي حياة يدعى عليها أحياء، قالوا حياة القلب يقينا لختام الآية، قال إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لو حجب الله قلبك أو أغلقه عن جانب كيف تغيره؟ إذن هنا رابط لابد أن نفهمه، رب العباد وضع لنا قواعد وأحكام شرعية دقيقة جدا لإذابة الخلاف الذي بيننا. ما نلزم ما لم نلزمها سيقع الخلاف، فإن لزمناها عولج الخلاف، مش هنقول انتهى لكن عولج. ولذلك رب العباد أعطى قواعد دقيقة جدا لبقاء الأمة بلا خلاف، بل هذه القاعدة الفقهاء فقهوها وعلموا أن الأصل في كل قواعد الشريعة ربط كلمة المسلم وجمع كلمته، ده أصل، الأصل ربط كلمة المسلمين وبقى أخوتهم. ليه؟ لأن إذ الأخوة والتآخي والتألف ده إذا انتفى انتفى الإيمان أصلا. ولذا قال تعالى إنما المؤمنون إيه؟ إنما المؤمنون إيه؟ إيه معنى إنما؟ حصر، يعني حصر، يعني ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. مفاد إنما إن إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، إذا انتفت الأخوة بالمسلمين انتفى الإيمان. وهذا ما جاء به نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذا انتفى الحب منهم انتفى الإيمان. دي بيسموها كلية الدين يا أخوان، سموها إيه؟ كلية الدين. لا يقوم الدين بغيره، بدون أخوة بدون محبة بين المسلمين انتفى الدين. أي نقطة أو عمل يوجد الخلاف وينزع الأخوة حرمته الشريعة. والفقهاء استدلوا على هذا بالنصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، ما لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة ما بينهم. خلينا في الجزء الأخير من الحديث. كل الفقهاء قالوا الأصل في كل تعامل مالي لابد فيه من الصدق والبيان. الكذب والكتمان مصيبتين. الكذب هيترتب عليه غرر، يبقى انا خدعته، والكتمان هيترتب عليه جهالة. اجمع كل الفقهاء ان كل معاملة مالية، ودي عجالها قاعدة اصولية مش مجرد فقه مسألة، لا دي قاعدة اصولية، اي معاملة مالية فيها غرر فهي باطلة وفاسدة، اي معاملة مالية فيها جهالة فهي باطلة وفاسدة. ليه؟ قالوا لأن الجهالة تفضل التنازع، والغرر يفضل التنازع، وبقاء أواصر الأخوة مقدم على المال كله. يبقى الأصل والقاعدة إن المال لخدمة المسلم، كما قال سلفنا: نعم المال الصالح للعبد الصالح، يصل به رحمة ويأتلف به إخوانه ويرعى به فقراء أمته. يبقى المال الصالح هدفه، أحد أهداف وجوده وطلبه ربط الأواصر بقاء الأخوة. فإن كان المال هو سبب النفرة طز في المال. دي قواعد يا إخواني، أصول لا يقوم الدين بغيره. بل سامحوني يعني أنا بسرح معكم شوية شوية عشان بس إيه نقدر نصل للمعلومة. يبقى القاعدة أن الأصل بين المسلمين التآلف والتآخي والتحابب، وكل ما يفسد هذا الأمر المسلمين مطالبين تنحيته جانبا. لأن أي شيء أو سبب يوصلنا لهذا التنازع الشريعة أبطلته وأفسدته. بهذه القاعدة كل ما يفضي للتنازع بين المسلمين الشريعة أفسدته، جعلته عمل باطل. لأن البقاء على الأخوة أهم من المال وأهم من الكسب وأهم من الربح. حب المال عند الناس ممكن يضحي بالدنيا كلها عشان ماله. اللي بيضحي بالخلق من أجل نفسه وماله عده رب العباد مجرم وسمه مجرم. اللي مستعد يضحي بالدنيا كلها عشان هم ولحته وزم هذا الأمر أشد الزم، بل بين أن ده مرض فيه مش هيسيبه حتى يوم القيامة، بعد ما رأه ولا يوم القيامة لن يتركه. قال تعالى يعني بل أقول ما هو أخطر قبل آت الآية دي: كل الأمم اللي هلكت كان سبب هلكها الإجرام. الناس فهم أن الإجرام دي يعني كلمة سهلة، الأب يهزر ما ابنه ويسكت يلا ده أنت مجرم، مجرم ضيعته. مجرم دي في القرآن تعني أنه وصل للمرحلة التي عندها يستحق الهلاك والإبادة، ده في الدنيا قبل يوم القيامة. وفي هذا يقول تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. كل قرون هلكت، هلكت بإيه؟ بس لو قلت لما ظلموا تبقى أخليت بالمعنى تماما، لما الظلم يعني ألم بالظلم، لا، رب العباد صحيح جعل أحد أسباب الهلاك الظلم، لكن مش هو السبب الرئيسي في الظلم هلاك. طب ليه الظلم قالش كفر؟ لا يا أخوان، الكفر عدوان على حق الله. توبة العبد في لحظة غفر الذنب. الظلم عدوان على حق الله، حق العباد. وذلك الظلم أشد في شريعة الله من الكفر. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جابوا آخرهم في الكفر. قال قد ضلوا ضلالا بعيدا. طيب الآية بعدها قال إن الذين كفروا وظلموا، قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. يا أخوانا سياقات القرآن عجيبة عجيبة. وهنا يقول ولقد أهلكنا القرون قبلكم، جعل أول شروط أو أسباب الهلاك الظلم، لكن مش الآخر، ده أول سبب. ومع ذلك ما بين تعالى أنه يعجل للناس بمجرد الظلم العذاب، بل نفى ذلك عن نفسه نفي قاطع. ليه؟ عد أن تعجيله بإهلاك الظالم قبل بيان الحق له عده فيه لون ظلم الله ونزه الله نفسه عنه. فقال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فعد إهلاكه حال غفلته مع ظلمه ظلم الله ونزه الله نفسه أن يفعله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون لم يبلغهم الحق. ولذلك هنا في الآية عدد مراحل الهلاك، فقال ولقد أهلكم من قبلكم لما ظلموا، يبقى ده أول مرحلة. الثانية قال وجاءتهم رسلهم بينات، يبقى قامت عليه حجة رب الأرض والسماوات. اللي قامت عليه الحجة مع ظلمه وعدوانه على الله وعلى عباده، لأن يا أخوانا ليه بينظروا؟ لأن عبده، ورب أحرص على عبيده. إذا كنت أنت أب تحرص على ولدك حتى لو أساء، فكيف برب الخالق؟ أنت إيه دورك في الولد؟ خلقته؟ رزقته؟ ربيته؟ أنبت جسمه؟ أنت حملته وخيف وضعته وشهوه؟ ودورك في رعايته وخدمته؟ وكلها بتوفيق الله، حتى المال بتنفقه قال وآتوه من مال الله الذي آتاكم، مش مالك، ده مال رب العباد. فكيف بالخالق؟ إن كنت أنت حريص هذا الحرص فكيف بحرص من خلق؟ يقينا أحرص منه حتى مع الظلم، حتى مع الظلم. لذا لم يعجل للظالم بل ينظره وينذره ويبلغه ليقيم عليه الحجة ويرده الحق. وإلا في الكفار، الصحابة كلهم كانوا كفر وجاءتهم الرسالة وقامت عن الحجة. اللي أسلم تحول صحابي، اللي أسلم وترك الظلم تحت صحابي. عمر الخطاب كان من أظلم خلق الله في الجاهلية، يقول عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود إخواننا من أول ما أسلم وكان من المستضعفين، يعني هو زيه زي بلال وزي صهيب. فيقول وبعدين سيدنا عمر كان ترتيبه في الإسلام رقم 40، يعني هو رقم 40، أسلم قبله 39 صحاب. يقول أبو عبد الله مسعود كنا نقول قبل إسلام عمر لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر لشدة بطش المسلمين، بل ما علم أن أحد أسلم نكل به كما نكلت به كما نكل بجارة سيدنا عمر، كان له جارة اسمها زنير، سامها سوء العذاب. سيدنا عمر كان شديد جدا عنيف جدا، وكان شاب 26 سنة، يوم أسلم عمره 26 سنة أخوانا. بعدين هو فيه قوة أبو جهل وصلابة دماغ أبو جهل، خاله أخو أمه شقيقه، لكن أبو جهل كان في الثمانينات وعمر في الشباب، فكان بطش عمر أضعف بطش أبو جهل، أضعف بطشه. أنا بوضح الكلام ده ليه إخوانا؟ الصحابة ما كانوا يتخيلوا عمر يسلم، لذا قال هذه العبارة كنا نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر،
وآخر واحد فكروا فيه. ولذلك حتى إسلامه كان رعب كل حوله، كل يحتك به أرعبه. يعني بل بداية إسلامه كانت بسبب افتراءه وظلمه. هو نفسه يقول لما يعني كسر كلام الناس حول محمد، فقلت أخلص الناس منه، فأخذ سيفه وانطلق إلى رسول الله يقتله في الحرم ويصلي، وفي الحرم وداخل الحرم مع علمه بحرمة، يعني كلام كان معروف في الجاهلية حرمة القتال داخل الحرم، ومع ذلك خد سيفه وراح يقتله في الحرم. قال فلما دخلت وجدته يصلي، فقلت بئس الغادر أنت إن أخذته على حين غره، أنتظر حتى أفرغ من صلاته وبارزه الند ند رجل برجل. قال وإذا به يرفع صوته، فسمعت منه عجبا. قال فقلت في نفسي علّه شاعر. قال وكان الرسول بيقرأ سورة الحق قدر ترتيب الله سبحانه وتعالى. قال فإذا بيقول وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون. فأنا قلت الله إزاي عرف اللي في خاطري في بالي دي، إذن هو كاهن. قال فإذا به يقول وما هو بقول كاهن قليل ما تذكرون. قال فقلت في نفسي فماذا إذن يكون، لا شاعر ولا كاهن، يبقى إيه؟ قال له تنزيل من رب العالمين. قال فوقع شيء من الإيمان في صدري فتركته وصلاتي وانصرفت. كان رايح يقتله، مش رايح يسمع من القرآن، رايح يقتله، لكن الله شاء أن تقع هذه الآيات من هذا الموقع فانصرف. وحصلت قصة ثانية، قصة أني واحدة ست بتقول أنت يعني عمل لي فيها بطل، امرأة عادية، وأختك أسلمت، فاطمة أسلمت، فاطمة الخطاب أسلمت، راح يقتلها سيدنا عمر، راح يقتلها. كيف أخته سبقت، أخته شقيقته. فلما دخل قدر الله، أول ما خبط الباب، أول ما خبط كان داخل البيت سيدة فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو النفيل أحد عشر المبشرين بالجنة، وكان معهم صحابي بيعلمهم القرآن سيدنا خباب. أخفوا سيدنا خباب وسيدنا سعيد اختفى، الاثنين اختفوا لأن عارف إن هم هيخلص على الاثنين. أنت تفسد أختي علي، مجرد الخبطة عرفوه، يدي خبطة عمر قوته، يعني أعطيته من نوع من الجبروت شد جدا. لما اختبأوا اللي وجهت سيدة فاطمة بنت الخطاب وجهته، دخل وقدر اللي معها الرقعة اللي تقرأ منها القرآن، وكان فيها آيات من التلاذي الأول بداية سورة طه. ما هذه يا فاطمة؟ قالت له والله لن تمسها. كيف أعطى الله القوة لسيدة فاطمة تواجه جبروت عمر؟ والله لن تمسها حتى تغتسل، ده قرآن ربنا أنزله، ولا مسه الطر. انصع ودخل استعان وجاء قال أرنيها. أول ما قرأها الآيات اللي هم سلطاها، طاها ما أنزلك القناة تشقى إلا تذكرة لما يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال يا فاطمة أين رسول الله؟ الوقت ده كان رسول الله مختبئ، وفين؟ في دار الأرقم. دار الأرقم فين يا إخواني؟ كان برا مكة. طبعا دلوقتي بقى داخل مكة، بطن مكة. مكة إخواني القديمة كانت لا تخرج عن الصحن اللي في المطاف الآن. كل بيت مكة كان بيت جنب بيت، والبيت عبارة عن أوض صغير، أوض. فكانت دي مكة كلها. دار الأرقم كان فين؟ فوق الجبل. الجبل ده فيه مكان فندق زمزم الآن، قدامه كان فيه مبنى مكتوب عليه مكتبة مكة. مكتبة مكة دي مكان دار الأرقم اللي أمام فندق زمزم الآن. وضحت؟ ده كان مكان مختفي. سيدنا الأرقم يا أخوانا كان عمره كام اللي آوى النبي وأصحابه؟ 16 عام، شباب وضحى بحياته، وعارفين هيتساموا سوء العذاب، لكن فعل هذا. فالسيدة فاطمة أحست أنه سيسلم. أين رسول الله؟ طبعا مش أين محمد، أين رسول الله؟ قالت له أبشر. عندها خرج سيدنا زيد، خرج سيدنا عباب وبشروه، قالوا لعلك تكون دعوة النبي قد أصابتك حين دعا، قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام خاله، قال لعلك تكون أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى أنت أحب العمرين إلى الله. فدلوه على الدار، إن الرسول فين في دار الأرقم. اللي بيحكي بقى القصة سيدنا عبد الله مسعود يقول فلما جاء لدار الأرقم طرق الباب طرق الشيء تق تق، قال فقلنا والله هذا عمر، من غير ما اتكلم الخبطات دي خبطات عمر، وقلنا والله لا يأتي وجهه بخير. عمر ما عرفش الخير أبدا، الشر طلع من عينيه، لا يأتي بخير. قال فوجلنا خفنا كلنا، لكن من الله عليهم كان بأول أسد أسلم قبل سيدنا عمر بثلاثة أيام. سيدنا الحمزة كان عمر في الإسلام ثلاثة أيام فقط، هو ترتيب 39 سيدنا عمر 40. فسيدنا الحمزة قال يا رسول الله دعني أنا له لأقطعن عنقه بسيفي. طبعا شوف سيدنا الحمزة بتار كان خلص على عمر. فقال النبي يا عم بل دعه لي، فإن كان جاء لخير فخيره وإلا فأنا له. ففتح النبي الباب وأخذه الحيل وجبزه دبزة سجيدة جسى منها عمر على ركبتيه، فقال يا ابن الخطاب أما أنا لك أن تسلم؟ قال آن. أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله؟ قال أشهد. سيدنا عمر يصف المشهد نفسه يقول فوجدتني بين يدي رسول الله كالعصفور في حضن أمي. أول مشاهد الصحابة كلهم هو كبر ده عمر، عمر كيف تحول هذا التحول في لحظات، في لحظات في ثواني، مجرد ما أسلم قال يا رسول الله أليس هذا الحق؟ قال بلى. قال لما الخوف؟ لنخرج إلى الحرم نطوف، بدل ما مستخبين في دار القب نطلع نطوف. احنا كم 40 واحد؟ قالوا نعمل صفين، انا على رأس صف والحمزة على صف. بل ادهى من هذا، قبل ما يطلعوا يعملوا الصفين دول قال له لما يؤذن سرا ليجهر بلال، كان لأول مرة سيدنا بلال يطلع دار القب فوق يؤذن. ابو جهل اول ما سمع الاذان قال صبأ عمر، ما حدش يعمل عملة دي وجرأهم الجرأة دي إلا عمر. صبأ عمر، وصبأ عمر طب زي وجهه هو رغم انه خاله، لكن عارف عمر هو ممكن عمر كسر، هو شباب عمر شباب وهو عجوز كبير. فطبعا يصرف همه فين؟ قال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود ليرفع صوته؟ مش لاقي البلل يعني. الشاهد يا اخواننا سيدنا عمر خرج بعدها بالصفين، ما مس احد من المسلمين، الذي يقول عبد الله بن مسعود لم نزل اعزه منذ اسلم عمر، كان اسلامه وهو سم الفاروق ببلاش استحقها، كان فارق وقوه فارقه بين الحق والباطل نصرة المسلمين. ولم يكتفي بهذا، بل هو نفسه يحكي في واحد من اهل مكه خباص كبير بلغة العام يعني ما يتبلش في فم فول، أي خبر يسمعه يلف ينشره، ها جوجل يعني بلغة العصر، ناقل أخبار رويتر أي تسمية. المهم سيدنا عمر راح للبيت عامد قال فلان أسلم عمر، يقول سيدنا عمر فجمع عليه بردته وقام يجب كل شوارع مكة وبيوتها، كل بيت صبأ عمر، سيدنا عمر يقول له كذبت بل آمن بالله ورسوله، لغاية ما لفهم مكة كلها. الشاهد يا اخوانا هذا التغير وارد. عمر اللي كان في العنفوان ده وبالشدة دي وبالخلافات دي مع الصحابة تحول بهذا الحق. وصار من أشد الناس حبا له أبو بكر. أبو بكر لغاية ما لقي ربه ولا يقدم على الصديق أحد من الصحابة. وفي فترة خلافته يجلس يم أصحابه فيسألهم أيكم رأى الليلة رؤيا؟ يحكوا له. طب أيكم يعني تمنوا عشان يختبر أصحابه وصل فين؟ إلى أبو سيدنا أبو عبيدة يقول له وددت لو أن لي أحدا من ذهب فأنفقت في سبيل الله، وتاني يقول لو أن لي واديا من ذهب فأنفقت في سبيل الله. فلما سمع عبارات الصحابة قال وأنت من ماذا تتمنى؟ قال وددت لو أن هذا المسجد ملئ رجال كأبي بكر. دي أمنية عمر في حياته حتى لقي رب وهو يشهد لعمر لأبو بكر بهذا المعنى. ده اللي كان عدو اللدود، وكان في صراع شديد جدا بين بني عدي وبني تيم، سيدنا أبو بكر بن تيم سيدنا عمر بن عدي، وكلام بطوم قريش، لكن كان بينهم إزعاج شديد جدا، وصارت في يعني ظاهرة جدا على أبو بكر عمر. ومع ذلك جاء الوحي ليقضي على هذه النزاعات ويؤلف بين قلوبهم. الأنصار الحرب اللي بين أوس والخزرج استمرت كم سنة أخونا؟ كان اسمها حرب بعاث، 120 عام. الكل حامل سيفه لمواجهة إخوانه. الأوس والخزرج جدهم واحد، وجدهم كان رجل صالح، وله قصة طريفة جدا حكاها أهل السير. جدهم كان يعيش في سبأ اللي الشيخ قرأتها النهاردة، وحضر سد مأرب ورأى فتراته الأخيرة اللي هينهار فيها. عرفها ازاي؟ خارج رايح السد ففوجئ بفأرة عمال تنخف في السد وعمال تتكاثر بشكل عجيب، فقال عبارة صارت تاريخ له، قال ما انتشرت الفويسقة الفأرة دي في أمة إلا وأهلها هالكون. وبالفعل السد عبارة عن رمال رد منع المي، بدأت تعمل منخل. فقال لأحتلن على قومي فلا أبقى بين قوم هالكين. أحتل عليهم إزاي؟ جمع أولاده كلهم أجداد الأوس والخزرج، ثم قال لأصغر أبنائه سنجلس في مجلس القوم اللقاء العام مع الناس كله، وأنت تغلظ لي القول، يعني تشد علي شدة شديدة وتشتمي تهني أمام الناس كلها. وقال لإخوانه إن رأيتم منه ذلك لا تدفعوه عني، ما حدش يعترض عليه سيبوه. دي الحيلة اللي عمل، وفعلا في دار الندوة بتاعتهم مجتمعين كلهم أهل اليمن أهل سبأ، وغلظ القول لابنه فرد عليه وشتمه أما الناس كلها. إخواته سكتوا، فالناس لما إخواته سكتوا سكتوا. قال إلى هذا الحد أهان بينكم، يهين أصغر أبنائي ولا أدفع أحد منكم عني، والله لا أبقى بعد اليوم بين أظهركم. وخذ بعضه هاجر على فين؟ على يثرب عن المدينة، وكان من ذريته الأوس والخزرج. أنتم لعلكم أول مرة تسمعوا القصة دي، قصة الأوس والخزرج. عاشوا سنين إخوة، ثم دخل بينهم شيطان الفرجين، فتحولت الأخوة لعداوة، استمر الصراع والقتال بينهم 120 عام. 120 عام ابن كثير يعلق تعليق عجيب، يقول قضت على كل رؤوس الكبار، كبار السن عجز كلهم خلصت عليهم، لم يبقى إلا الشباب. أصبح سيد الأوس من؟ سعد بن معاذ، كان سنه كام؟ 31 عام. وسيد الخزرج من؟ سعد بن عبادة، كان سنه قريب من سعد بن معاذ، أكبر من سنه. لم يبقى من كبار السن إلا عجوز واحد، عبد الله بن سلول، هم دول يحضرون حديث صحيح. لما الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أرسل سهل بن حنيف مع جماعة من الصحابة يجيبوا له أخبار قريش، جيش قريش بعد ما أفلتت العير بعتهم على الجيش. سهل كان أول مرة يشوف جيش قريش، أول مرة يشوفه في حياته، هم الأنصار. فلما رجع الرسول بيسأله ماذا رأيت؟ قال يا رسول الله والله ما رأيت إلا عجائز صلعة، كلهم عجائز صلعة. فيعني عايز يقول له دول يعني ايه دول، احنا شباب وقوة، دول كلهم عجوز صلع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وربد على ظهره قال يا ابن اخي هؤلاء هم الملأ، هم دول رؤوس الافاعي. هؤلاء هم ملأ، هم اس البلا كله. ابن كثير يعقب على حرب بعاث يقول ولعل الله عز وجل اراد طول هذه الحرب حتى تقضي على كل الرؤوس العفنة ولم يبقى إلا الشباب لتهيئ المدينة لنصرة رسول الله. أنا بسوق هذه المعاني يا أخوانا، دي معاني خطيرة وخطيرة جدا. فالشاهد أن حرب بعاث استمرت 120 سنة. لما جاء الوحي لأول مرة يلتحم الأوس والخزرج، ولذلك لما انتصروا في مكة وتوجهوا، طبعا الأنصار معاهم، وتوجهوا إلى الطائف وحصلت الغنائم بتاع الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغنائم كلها ألف بها قلوب مين؟ محدث العهد من قريش وما حولها، مش من قريش بس، ده منهم ناس من سقيف وناس من قريش وغيرهم. فكان فالأنصار وجدوا في صدورهم، يبقى دي أول معركة بعد فتح مكة ورسول الله يعطينا من الغنائم غنيمة واحدة. فوجدوا على رسول الله فبلغ النبي الخبر، فأرسل لسيده في هذا التوقيت كان سعد بن عبادة، أصبح سيد الأنصار كله، سعد بن عبادة استشهد في الخندق. فقال يا سعد مقولة بلغتني عنكم. قال نعم يا رسول الله. وجدوا عليك كده، شوف الصدق مع الصحابة عجيب، وجدوا عليك لما فتح الله عليك مكة وهذه أول غزوة، جعلت الغنائم في أهلك ولم تجعل لهم شيء. قال اجمع لي الأنصار، فجمعهم. فقام النبي فيهم خطيبا قال يا معشر الأنصار لو شئتم، لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك وقاتلك قومك فنصرناك. وبدأ يعدد مناقب الأنصار. قال وقد كنتم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متصارعين فألف الله بي بين قلوبكم. ده الشاهد. انتوا كنتوا ايه في الجاهلية؟ في حرب بعث الشغالة 120 سنة وكل فريق عمال ينظم شعر ويغني بيه، ونسوان تغني هنا ونسوان تغني هنا، وتسير دول وتسير دول، واليهود شغلنا على دول على دول، يدعموا ده بالمال والسلاح ويدعموا ده بالمال والسلاح عشان الحرب تستمر ما تقفش خالص. ليه؟ لان دي تجارة السلاح، لغايه ما خلصوا كل اموال الاوس والخزرج خلاص نعطيكم بالقروض بالفوائد والقرض بفايده، وما تقدرش تسدد امهلني ازيدك، نرفع الفايده شويه. وكانوا شغالين بنوك وتجار سلاح، الكلام ده قديم مش حديث، انا بحكي لك قديم، قديم موجود من قديم في هذا الوضع. الشاهد يا اخوانا ان الاوس والخزرج ما تحولوا لأحبة بعد 120 سنة حرب الا بالوحي، وده مفاد الآية الا من رحم ربك ولذلك خلقه. يبقى جاء الوحي ليرحم الخلق. انا سخت بس هذه القصص عشان ندرك ان لا سبيل للتآلف ونزع الخلاف الا برد الامر لصاحب الامر. لذا حسم الله القضية بآيات، قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. إن كنتم تؤمنون بالله الآخر، عندكم ذرة إيمان هتردوا الكلام ده لله رسول هتأتلفوا، لم تردوه للرسول ضاع وانتهى ولن تأتلفوا. يبقى الوحي ليه؟ العلماء تكلموا قالوا لأن كل واحد فينا في الدنيا له أمال، وأماله ملهاش حدود، وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه مستطيل بنفس الشكل ده، وعمل في النص خط طويل طالع برا المستطيل، وضحت؟ ثم جاء على نهاية المستطيل قال هذا أجل ابن آدم، وعلى خط طالع برا الأجل ده قال وهذا أمله، فأمله دائما يسبق أجله. فاحنا بنأمل أمال ملهاش آخر. طب أمالي تعارضت مع أمالك، أنا عايز وأنت عايز، مين اللي ياخد؟ هنتخانق وهنتصارع، وخص على الدنيا، أقول له خص على الدنيا. ليه؟ لأن إمكانات محدودة وطلبات الناس غير محدودة وأمال الناس غير محدودة. هنوصل لإيه؟ هنقعد في بعض. رحم الله الإمام الشافعي الرجل العجيب، بعد ما خلي بالنا الإمام الشافعي صرح له الفقهاء بالفتية في الفقه، بل في وضع قواعد الأصول كان عمره 17 عام، 17 سنة فقط. لما وصل 33 بينظر يوما للمرآة فرأى شيبة في لحيته واحدة، نظم لها قصيدة ألفها لها يداعب الشيبة فيها فيقول رأيت خراب العمر مني فزرتني، رأيت أنت الشيء أي شيب، رأيت خراب العمر مني إيه فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، ما دام دخلت مش هتطلع، كل يوم يزيد الشعريات، واحدة تبقى 10-20 لغاية ما تبيض كلها. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، حنيها هسبقها تاني وتطلع بيض من تحت، تلاقي راسها بني وجزعها وأصلها أبيض، فيش فايدة. فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. ثم أعطى الخلاصة فقال ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي، وده التعبير اللي عايز أقوله، وما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني رمنتنا، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وضحت؟ فإن تجتنبها الناس كلها تحبك، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. اللي هيترك الأمر لهواه وحبه لدنياه هينازع وينازع شاء أم أبى، واللي هيجعل دين الله طريقة ويرضى بالحلال ويستغني به ها كان سلما لأهله. أنا بسوق هذه المعاني حتى ندرك إن لا سبيل لنزع الخلاف إلا بلزوم دين الله عز وجل وطاعته، وده اللي جاء به الوحي، جاء ليرحم الخلق بوحي الخالق، فيذهب النزاع وتبقى الأخوة. طبعا الكلام ده وضعت له قواعد تفصيلية في القرآن وفي السنة، قواعد تفصيلية. الوقت انتهى وانا عايز اشرح القواعد، عايز لها محاضرة، فهناخدها. احنا اخونا الكريم طلب سلسلة، فهنسلسلها، هنسلسلها بالسلاسل واحدة ورا واحدة. وضحت؟ اذا الاصل اننا جبلنا على الخلاف، امانينا وامالنا دافع الخلاف، حبنا للدنيا وهي محدودة مورد موارد الخلاف، كل دي اسباب للخلاف واردة. علاجها الوحي، كيف عالج؟ هو ده اللي هنتكلم فيه بشيء بالتفصيل. وضحت؟ فأنا أحببت بس أن أعطي صورة عامة الآن لقضايا الخلاف وأسبابها وإيه دواعيها، حتى يكون عندنا تصور أن الأمر ده أمر فطري. ولما يقول ولا زالوا مختلفين، ما قالها من فراغ، لكن الله يعلم منا هذا، ويعلم أن الدنيا والتنازع عليها وطبائع التي جبلنا عليها، سواء اللي جبلنا عليها أو اكتسبناها، ستوردنا موارد الخلاف. كل هذا وارد علينا، ثم جاء شرع الله لينزعنا من هذا نزعا ويخلصنا من هذا تخليصا، من خلال قواعد وضعت وأداب وضعت، إن لزمناها تألفت بين القلوب. بل الإسلام يدفعنا إليه دفعا، فاجعلها من المكارم ومن الأخلاق التي بها يستحق العبد جنة ربه، وبدونها يحرم خيره وفضله. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي، أحب الناس إلي وأقربهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، المتضعون إخوانهم، الذين يألفون ويؤلفون، يألفون ويؤلفون. يبقى جمعوا بين ثلاثة كلها تعمل في هذا الاتجاه: أحاسنهم أخلاقا، ودي من أكبر الأصول اللي تجعل القلوب تأتلف، بل فيها نص صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم، وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن خلقك هيجعل عدوك يحترمك ويقدرك ويقدر رأيك حتى لو خالفته مع عدوته. فكيف بالأخ والحبيب؟ مع حسن الخلق ستسعه لابتسامة بسط وجهك له، سلامك عليه، كل دي يا أخوانا دواعي الائتلاف، والنصوص جاءت بها تفصيلا. فأحب الناس إلي اللي هذا حاله، أحاسنهم أخلاقه بها يألفون ويألفون، المتواضعون، المتواضعون أكنافا، المتواضعون وتواضع وخفض الجناح للناس أحد الأسباب الرئيسة في التآلف بالإنزاع. لما تكون حريص عليه وبتحبه وتشفق عليه وبتحاول تنقذه من أي ضرر يقع عليه وتعمل على مصالحه، هيحبك غصب عنه. إذا كانت مصالحه يعني الغير قادر على تحقيقها أنت بتساعده فيها، هيبوس راسك وبوس إيديك. وضحت؟ الأمر الثالث أن يكون هذا طبع فينا، الذين يألفون ويؤلفون. بل في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فاللي نفر كل الخلق ده ذهب خيره، ما عاد عنده صورة من صور الخير. المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إزاي نأتلف مع الناس ولا نختلف؟ إزاي نجتمع مع الخلق ولا نتنازع؟ قضية في منتهى الخطورة. بل أصل كما قلت قام عليه الدين. سامحوني اعتبروا دي مقدمة حول قضية الاختلاف، وإن شاء الله تعالى سنأتي لتأصيل المسألة وقواعدها وأدابها وإزاي نلتزم بها. أكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.